أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تكلمنا في العصمة وبينا حقيقة العصمة وما يرتبط بتوضيح مفهوم العصمة التي نقول بثبوتها للأنبياء والأئمة عليهم السلام. وقد بينا أن العصمة وإن كانت فضلا من الله وهي أمر موهوب للأئمة وللأنبياء، إلا أنها مع ذلك فضيلة لهم، وهذا كسائر العطايا الإلهية والمنح الربانية كالنبوة والرسالة وأمثالهما. فالنبي نبي بكرم من الله سبحانه وتعالى، ورغم أن النبوة ثابتة له على نحو العطية، إلا أن النبوة تعد من الفضائل باتفاق جميع المسلمين. وأما القول بأن العصمة جبرية فلا يثاب عليها المعصوم، فجوابه قد اتضح مما مر أن العصمة جبرية ولا يثاب عليها المعصوم، ولكن العصمة ليست جابرة ويثاب المعصوم على طاعته كما يثاب غيره على الطاعة. وفرق بين جبرية نفس العصمة وجابرية العصمة، الذي نقول به أن العصمة ليست جابرة وإن كانت فضلا ممنوحا للمعصوم كالنبوة تماما، فإن النبوة منحة من الله سبحانه وتعالى وعطية منه جل وعلا للنبي. هو لا يثاب على نفس النبوة، ولكنه يثاب كغيره على الطاعات التي يفعلها. وسقط من خلال معرفة حقيقة العصمة التي نقول بها، سقط الاعتراض على القائلين بالعصمة بأن العصمة لو كانت ثابتة لم يستحق المعصوم الثواب والعقاب، لأنه يفعل الطاعات مقصورا مجبولا ولا يفعلها كما يفعلها سائر البشر. كما إنه قد اتضح في بيان حقيقة العصمة ضعف ما يورد على الشيعة من أن العصمة التي نقول بها مستلزمة لسقوط التكليف، لأن الإنسان إذا كان مقصورا على الطاعة ولا يستطيع أن يعصي، فإن هذا المكلف غير قادر على فعل الطاعة، لأن القدرة على الشيء لا تتحقق إلا بأن يكون القادر إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأما المعصوم فحيث إنه مجبور على الطاعة فليس له أن يفعل إن شاء وأن يترك إن شاء، وإنما هو مجبور على الفعل في الواجبات ومجبور على الترك في المحرمات، فليس قادرا. وإذا لم يكن قادرا فالشيعة يقولون ان تكليف الغير القادر مستحيل، واذا كان التكليف لغير القادر مستحيلا فكيف يكلف النبي اذا بسائر التكليفات الشرعية؟ والجواب هو الجواب، فان المعصوم قادر على الفعل في المحرمات وقادر على الترك في الواجبات، إلا أنه مع قدرته فإنه لا يترك الواجبات ولا يفعل المحرمات. فإذا ليست العصمة عندنا جابرة حتى يبطل التكليف، بل هي حافظة للقدرة. وبهذا صرح جمع من علمائنا أعز الله مقداره، من الشيخ المفيد رحمه الله المتوفى سنة 413 إلى العلماء المعاصرين، فإنهم يصرحون بأن المعصوم قادر على المعصية، إلا أنه لا توجد عنده دعوة نفسانية إلى ارتكاب المعصية. وقد أوضحنا منشأ عدم وجود هذه الدعوة النفسانية إلى مخالفة التكاليف الشرعية عليكم السلام. وقلنا إنهم اختلفوا في ذلك، وهذا الاختلاف أيضا قديم، ما هو منشأ العصمة؟ وقلنا إن الذي يترجح أن منشأ العصمة أمران: الطهارة النفسانية والعلم بما يترتب على الاتيان بالواجبات من المنافع وعلى فعل المحرمات من التبعات السيئة. فالعلم بعواقب المعصية والعلم بعواقب الطاعة مضافا إلى الطهارة النفسانية هما منشأ هذه العصمة. هذا ملخص مما مر. وقد بينا أن الشيعة أنار الله برهانهم يقولون بعصمة المعصومين من الأئمة والأنبياء في أمور شتى، منها الخطأ والنسيان والغفلة والمعصية والكفر، بل يقولون بعصمتهم حتى في ارتكاب منافيات المروة. ويضرب مثال عادة لفعل منافيات المروة بالأكل في الطريق، فإن هذا المثال مثال قديم وهو موجود في كتب الشيعة وفي غيرها أيضا، فإن الأكل في الطريق من منافيات المروءة. وربما يعترض معترض بأنه توجد روايتان فيهما بيان أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسير مع بلال وفي يده قطعة من الخبز رطها في اللبن، وكان يسير مع بلال وهو يأكل منها، فهذا من الأكل في الطريق المنافي للمروءة. والظاهر أن المقصود، مقصود الفقهاء من الأكل المنافي للمروءة، هو وضع سفرة مثلا على قارعة الطريق بنحو لا تنافي حق المارة، لأنها إذا كانت هذه السفرة منافية لحق المارة فإنه يكون محرما، وهم يريدون التمثيل بفعل غير محرم. فإن وضع سفرة في الطريق بنحو لا تنافي حق المرة أمر مخل بالآداب الاجتماعية وإن لم يكن محرما في نفسه. هذا هو المقصود من الأكل في الطريق، وليس المقصود من الأكل في الطريق أن يتعجل الرجل في خروجه من بيته مثلا وفي يده قطعة من الخبز فلا يأكلها وهو سائر، فإن هذا لا يعد من المخلات بالمروءة ومن المنافيات للآداب الاجتماعية. أما في زماننا فالحمد لله سقطت هذه الآداب الاجتماعية وصار الأكل في الطريق ربما لا يعد من منافيات المروءة بنحو أوسع، وإن كان يعد من منافيات المروءة في دائرة أضيق من هذه الدائرة، ولكن على أي حال توسع الأمر في هذا الجانب. وكيف كان الذي يعنينا هو الإشارة إلى الروايتين وبيان الجواب عنهما. هذا مع أننا بينا القاعدة الحاسمة في مثل هذه المسائل، فإن هاتين الروايتين إذا كانتا صحيحتين من ناحية السند فإنه ولم نجد لهما تخريجا كهذا التخريج الذي ذكرنا، فإن القاعدة في مثل ذلك أن نقول بطرح هاتين الروايتين وإن صح سندهما لأنهما ليستا متواترتين، وعندنا قاعدة عقلية تقضي بأن المعصوم بأن النبي والإمام معصوم من ارتكاب منافية المروءة، فإذا لم نجد مخرجا لهاتين الروايتين أي تأويلا صحيحا وتوجيها صالحا لأن يذكر التوجيه الذي ذكرناه، لو لم نجد مثل هذا التخريج والتأويل فإننا نطرح هاتين الروايتين. على أي حال بقي شيء، وهو أن ذكرنا أن العصمة لا تعد جابرة، وهذا ينبغي تخصيصه بالعصمة عن الكفر والعصمة عن ارتكاب المعصية، وأما العصمة عن الخطأ والعصمة عن النسيان والعصمة عن الغفلة فهذه جابرة ولا محذورة في أن تكون جابرة، فإن الإنسان لا يثاب على أنه أصاب حتى يقال كيف يثاب النبي على أنه أصاب والحال أنه مجبور على الصواب. وكذلك التذكر، فإن الإنسان لا يثاب على التذكر حتى يقال كيف يثاب النبي على تذكره والحال أنه مجبور على التذكر. نعم ربما أصيب الرجل على مقدمات التذكر، مثل أن يتحفظ الرجل على الشيء فلا ينساه فإنه يثاب على هذا التحفظ، ولكن هذا التحفظ أي معاودة ذكر الشيء، هذا التحفظ ليس التذكر بالمعنى الحقيقي وإنما هو مقدمة للتذكر. وبالجملة فالنبي مجبور على أن لا ينسى ولا محذور في ذلك، مجبور على أن لا يخطئ ولا محذور في ذلك، مجبور على أن لا يسهو ولا يغفل ولا محذور في ذلك. نعم ليس مجبورا على أن لا يعصي، لما؟ لأن الجبر على المعصية على ترك المعصية فيه محذور في الخطاب وفي العقاب، في الخطاب أي في صحة توجيه التكاليف إلى المعصوم، لأنه إذا كان مجبورا فلا يصح أن يوجه له التكليف باعتبار أنه غير قادر، وكذلك في العقاب فإن العقاب على ما لا اختيار فيه قبيح. الحلقة الثانية من حلقات بحث العصمة ترتبط بالأقوال في مسألة العصمة، وقد بينا قول الشيعة أنار الله برهانهم في هذه المسألة، وهناك أقوال لغيرنا في هذه المسألة مختلفة اختلافا شديدا. فمن قائل بجواز الكفر على الأنبياء والعياذ بالله، ومن قائل بجواز ارتكاب الكبيرة عليهم، ومن قائل بجواز ارتكاب الصغائر عليهم ولو عمدا ومن قائل بجواز ارتكاب الصغائر عليهم سهوا لا عمدا ومن قائل بجواز ارتكاب الذنوب عليهم قبل النبوة دون حال بعد النبوة. ولنبدأ بالقول الأول وهو القول بجواز صدور الكفر من الأنبياء، فإن هذا القول من الشناعة بمكان يستبعد الباحث في هذه المسألة أن يتجرأ أحد من أهل القبلة بالتصريح بهذا القول، وهذا استبعاد في محله. ولكن القائلون بهذا القول لم يصرحوا به، ولكنهم صرحوا بلازمه. والقائلون بذلك فريقان. الفريق الأول فريق قال بجواز صدور الكبائر من الأنبياء، وهو أي هذا الفريق يقول بأن صدور الكبائر من أحد من الناس موجب لكفر ذلك المرتكب للكبيرة، فإذا النبي يرتكب الكبيرة ومرتكب الكبيرة كافر. وهؤلاء فريق من الخوارج كفروا جمعا من الناس، منهم أمير المؤمنين عليه السلام، وهؤلاء قالوا بكفره عليه السلام وبكفر من معه، محتجين بأنهم قد ارتكبوا الكبيرة ومرتكب الكبيرة كافر. فيلزم هذا الفريق أنهم حين جوزوا ارتكاب الكبيرة على الأنبياء أنهم يجوزون صدور الكفر من الأنبياء. وهذا الفريق من القائلين بشرعية إمامة الثلاثة، فإذا هؤلاء ليسوا من الشيعة. الفريق الثاني فريق جوزوا صدور بعض الأفعال من النبي، بل قالوا بصدورها، مثل الشك في الرسالة. وهؤلاء هم جمهور من يتسمون بأهل السنة، وإنما قلنا الجمهور لأن الذين يقولون بصحة ما في البخاري ويدينون الله به هم جمهورهم، ولا ننسب ذلك إلى الجميع. فكل من يقول بصحة كل ما في صحيح البخاري وبصحة كل ما في صحيح مسلم فإنه يجوز على النبي صلى الله عليه وآله أن يشك في رسالته، وتجويز ذلك تجويز للكفر عليه صلى الله عليه وآله. فإذا هناك فريقان من أهل القبلة لم يصرح بجواز الكفر على النبي صلى الله عليه وآله أو على الأنبياء، ولكنهم قالوا بأمور يلزمها الالتزام بجواز صدور الكفر من الأنبياء. أما الفريق الثاني وهو الفريق القائل بجواز صدور الكبائر من الأنبياء، فلنا أيضا وقفة مع هذا الفريق. هؤلاء صرحوا بذلك، ولا بد أولا أن نشير إلى أن هذا القائل بجواز صدور الكبائر من الأنبياء أيضا على طائفتين. الطائفة الأولى طائفة مصرحة بهذا القول الشنيع، أعني القول بجواز صدور الكبائر من الأنبياء، والطائفة الثانية طائفة غير مصرحة بذلك. أما الطائفة المصرحة فطائفة لنا معهم وقفة. هذه الطائفة التي قالت بجواز صدور الكبائر من الأنبياء، نسألهم: أليس من الواجب في الشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا يمكنهم نكران ذلك. فنسألهم: فما هو حكم النبي إذا صدرت منه الكبيرة أو علم الناس أنه عازم على ارتكاب كبيرة؟ الجواب عن ذلك أنه يجب عليهم أن يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر. فنقول إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتبا، أشدها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليأس. فإذا كان الناس قادرين على أن يأمروا هذا النبي بالمعروف وأن ينهونه عن المنكر، فإنه يجب عليهم بمقتضى القاعدة الأولية. فهل تقولون بجواز أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر باليد؟ فلو أن النبي مثلا عزم على سرقة بيت ورآه أحد الناس، فهل يجوز له أن يدافعه وأن يمنعه بيده حتى وإن اقتضى ذلك ضربه وإيذاءه؟ قالوا لا، لأن ذلك إذلال للنبي، فأي قيمة لنبي يضرب. فإذا رأيتم النبي على كبيرة من الكبائر فليس لكم أن تمنعوا، لأن ذلك إذلال له. سنضرب مثالا آخر، نقول لهم: ماذا لو أن هذا النبي أراد أن يتطاول على عرض أحد من المسلمين؟ قالوا: ليس لأحد أن يمنعه، فليفعل ما يشاء، يعني أنهم بمثل هذا النبي. بل يرتقي الأمر فوق ذلك، إن صاحب العرض ليس له أن يمنع هذا النبي من أن يتطاول على عرضه، بل إنه ليس للمرأة أن تمنعه، لأن ذلك إذلال له. وهذه التوالي الفاسدة في حد ذاتها لو ألقيت إلى البسطاء من الناس فإنهم تقشعر أبدانهم وشعورهم من هذه الأقوال الكاسبة وهذه الآراء الفاسدة. ويكفينا هذا ويغنينا عن البحث في صحة هذا القول وفساده، فإن هذا القول من الأقوال الشنيعة الفظيعة التي لا يقرها أبسط العقلاء فضلا عن الحكماء. وأما القول الثالث قبل أن ننتقل إليه، لابد أن نتعرض للطائفة الثانية من القائلين بجواز صدور الكبائر من الأنبياء، وهي الطائفة غير المصرحة لذلك، وهذه الطائفة هي جمهور أهل السنة، بل جميع أهل السنة القائلين بصحة الروايات المتضمنة لكذب إبراهيم عليه السلام غير المؤولين لهذه الروايات، فإن هذه الروايات متواترة عندهم، وردت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من الكتب المعتبرة عندهم، ودونك الخبر المتضمن لقضية الاستشفاع يوم القيامة، وأن الناس يأتون يوم القيامة إلى آدم فيطلبون منه أن يشفع لهم، فيعتذر آدم لأنه قد صدرت منه معصية، ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام، وأنا أذكر الخبر من غير ترتيب وإنما أذكره لأجل الفقرة التي أريد الإشهاد بها، ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر إبراهيم بأني قد كذبت 3 مرات، ولأجل هذا لا أنفعكم في الشفاعة، اذهبوا إلى غيري ليشفع لكم، إلى أن يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع وكيفما كان. الفقرة التي نريد أن نستشهد بها هي هذه الفقرة، وهي أن إبراهيم عليه السلام يعتذر عن الشفاعة لأنه كذب 3 مرات، وأنتم تعلمون أن الكذب من الكبائر بل من أكبرها، بل ورد في حق الكذب إنما يفتري الكذب الذين لا يعلمون، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل المؤمن يسرق، أي هل يحتمل في حق المؤمن أن يسرق؟ قال نعم. قيل له المؤمن يزني؟ قال نعم. قيل له المؤمن يكذب؟ قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. والروايات المبينة لشناعة وعظم الكذب كثيرة متواترة عندنا وعند غيرنا، فالكذب الذي هو من الكبائر نسب إلى إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه وعلى آله، فإذا كل من يقول بصحة هذه الرواية ولا يؤولها، وإن كان التأويل باطلا، تأويل هذه الرواية باطل، لما؟ لأن تأويل الكذب بالتورية مآله إلى أن إبراهيم عليه السلام قد فعل ما هو جائز شرعا وهو التورية، بأن يقول مثلا بل فعله كبيرهم هذا، ويشير إلى إصبعه الأكبر باعتبار أن له الأثر الأبلغ في التحطيم، هذا ليس بكذب. أو غير ذلك من أنحاء التورية، إذا كان قد ورى فإذا لم يكذب، وإذا لم يكذب فليس من المناسب أن يعتذر إني لا أصلح للشفاعة لأني استخدمت التورية. ومن قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستخدم التورية؟ لا علم لنا بذلك. وليس استخدام التورية مما يوجب بعد العبد عن الله ويمنع العبد من الشفاعة. ولكن لو أن أحدا اعتذر عن هذا الخبر بمثل هذا الاعتذار فإن نقبل منه،
هذا الاعتذار. المهم أن لا يقبل على إبراهيم عليه السلام أنه ارتكب الكذب. وأما من يقبل ذلك على إبراهيم فإنه يجوز على الأنبياء ارتكاب الكبائر، بل إنه ينسب الكبائر، وهذا فوق التجويز العقلي، لأن بحثنا في العصمة بحث في أنه يجوز أو لا يجوز. وربما امتنع الإنسان عما يجوز في حقه فإنه يجوز علينا جميعا مثلا أن نقتل أطفالنا، ولكن لا يقع أحد منا في مثل هذا الأمر الشنيع. وهكذا الحال بالنسبة إلى قتل الآباء مثلا أو غير ذلك من الذنوب الكثيرة التي لا يقع فيها أغلب الناس. فإذا ليس القول بجواز ارتكاب الكبيرة قول بفعلية ارتكاب الكبيرة من المعصوم، ولكن هذه الطائفة من القائلين بجواز ارتكاب الكبيرة على المعصوم، عن الطائفة التي لم تصرح بجواز ذلك فإنها صرحت بما هو أشنع، وهو صدور الكبيرة من الأنبياء بل من شيخهم وهو إبراهيم عليه السلام. فهؤلاء أيضا كالطائفة الأولى قائلون بجواز صدور الكبيرة من المعصوم، وأصحاب هذا القول كأصحاب القول الأول، قولهم بمكان من الشناعة لا يستأهل ردا ولا يستحق أن نجعله طرفا للنقاش والحوار. فهؤلاء دون مستوى العقلاء فضلا عن مستوى الحكماء، فلا يبحث الإنسان مع أمثال هؤلاء في جواز صدور المعصية من المعصوم وعدم جوازها. ولعل الفريق الذي يستحق، والاستحقاق هنا نسبي، يستحق أن نجعله طرفا للنقاش هو الفريق القائل بجواز صدور المعصية الصغيرة سهوا من الأنبياء، وهذا القول يأتي إن شاء الله الحديث عنه في الحلقة القادمة التي نتعرض فيها لأدلة القائلين بالعصمة ولأدلة منكريها. والحمد لله أولا وآخرا. عليكم السلام. حياكم الله. نعم، لا محذور لأن نثبت أسماء غير الأنبياء وغير الأئمة بدليل شرعي، كما
مثلنا بمريم عليها السلام وفاطمة الزهراء صلوات الله عليها، فإن مريم ثبتت عصمتها بقول الله تبارك وتعالى إن الله اصطفاك وطهرك، والزهراء عليها السلام ثبتت عصمتها بأدلة كثيرة، منها آية التطهير، ومنها ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، وما صح عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله يرضى لرضاها ويرضى لغضبها وغير ذلك أيضا، حتى غير هؤلاء، ولكن العبرة بقيام هذا الدليل. لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل في حق أناس بعنوان عام، ربما وجد في حق بعض الناس، ولكن إذا وجد فإنما يصح أن يثبت ذلك إذا ثبت بدليل متواتر أو ثبت برواية محفوفة بقرينة تفيد اليقين بصدورها. بهذا اللفظ عمار مع الحق، ربما توجد رواية ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، ومثل هذا ظاهر في الدعوة للقتال، فإن عمار صار داعية في الحرب، لأن أمير المؤمنين عليه السلام أرسله يدعو في الحرب، فصار عمار يدعو إلى القتال، فدعوته تلك دعوة إلى الجنة، ولهذا كانت دعوة عمار هذه معصومة، وليس معنى هذا أن جميع ما يفعله عمار موافق للشرع بأن يكون معصوما في كل فعل من أفعاله، والدليل على ذلك أن لو أخذنا في المقابل ويدعونه إلى النار، فإنه ليس كل ما فعله خصوم عمار أي الدعاء مما هو محرم شرعا، بل دعوتهم هذه دعوة إلى النار، وأما أفعالهم فليست جميعها محرمة شرعا، فإن استنشاقهم للهواء أو شربهم للماء أو أكلهم للطعام بعنوانه ليس محرما شرعا، نعم قد يكون معنونا بعنوان آخر مثل الباغي، حيث إنهم بغاة خارجون عن الإمام، فإنه يحكم بعدم حلية شيء عليهم ولا محذور في ذلك، كما هو الحال في المضطر، فإن الباغي الخارج عن المعصوم لا يجوز له أن يأكل من الميتة، مع أنه يجوز لسائر الناس أن يأكلوا من الميتة باعتبار أنهم مضطرين، إلا الباغي الخارج عن الإمام فإنه لا يجوز له ذلك، لا محذور في أن يقال بحرمة استنشاقهم للهواء وبحرمة شربهم للماء وأكلهم للطعام الذي يقتاتون به باعتبار أنهم خارجين بغاة خارجين عن المعصوم، بل ربما أمكن ذلك بعناوين أخرى، ولكن الحديث في عنوان الأكل والشرب واستنشاق الهواء بالعنوان الأولي، فإن هذا ليس من المحرمات بل هو من المباحات، فإذا ليس جميع ما يفعلون من المحرم، فإذا في المقابل ليس جميع ما يفعله عمار من الحق، وإنما الحديث في هذه الرواية عن الدعوتين، عن دعوة عمار إلى القتال وعن دعوة خصم عمار إلى القتال، هذه دعوة إلى الجنة وتلك دعوة إلى النار.
قلنا ينبغي تأويلهما أو طرحهما. من أين جئنا بأن النبي والإمام معصومان من منافيات المروءة؟ ما هو مدركنا لهذا القول؟ هذا يأتي في أدلة الأقوال في الحلقة القادمة، ولكن لأنك سأسلفت أن نشير إلى دليل في هذا. لنا على ذلك أدلة، منها أن النبي لو فعل منافيات المروءة لأوجب ذلك تنفر الناس عنه، وإذا تنفروا عنه لم يسمعوا قوله ولم يأبه بهديه ورشده، وبالتالي فإن الغاية التي لأجلها بعث وهي هداية الناس لم تتحقق في حق من رآه يفعل منافيات المروءة، لأن ذلك يوجب تنفر الناس وابتعادهم عنه. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه القضية في مسألة لين الطباع، فإن لين الطباع أخف من منافيات المروءة، أن يكون الإنسان لين العريكة. إذا جئته تسأله فإنه يهش في وجهك ويبش، فإن مثل هذا أعظم من أن يكون الإنسان مجتنبا لمنافيات المروءة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصف بهذا الوصف. لماذا؟ راجع القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا هذه نتيجة طبيعية لفظاظة الإنسان أن ينفض الناس من حوله، والنبي صلى الله عليه وآله معصوم حتى في مثل هذا، فكيف بمنافيات المروءة التي هي أشد تمثيرا؟ والناس عند رؤية أحد يرتكب منافيات المروءة أشد انفضاضا منهم من الرجل الذي ليس بلين العريكة. فإذا هذا دليل على أنه يجب أن يتصف النبي بأن لا يكون مرتكبا لمنافيات المروءة. كلمة أمي يحتمل فيها وجوه، منها أن يكون منسوبا إلى الأم، وهذا في حد ذاته يحتمل وجوها أيضا، فإن الأم تارة يراد بها الأم التي ولدت، وتارة يراد بها أم القرى. والنبي صلى الله عليه وآله وصف في القرآن بأنه أمي، ويحتمل في ذلك أن يكون بمعنى المكي، النبي الأمي أي النبي المكي. لما؟ لأن مكة أم القرى، لتنذر أم القرى وما حولها، فمكة حيث إنها أم القرى فالمنسوب إليها المكي تم أميا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون منسوبا إلى الأم التي ولدت، وقلنا إن في هذا وجوه أيضا. من هذه الوجوه أن يكون المقصود أنه لم يعلم، باعتبار أن الإنسان عندما يولد ولا يعلم يقال إن هذا على ما أنشأته عليه أمه، أي إنه لم يدرس. وهذا أيضا معنى يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وصف بأنه أمي، أي بأنه لم يدرس، وهذا طبيعي صحيح. النبي صلى الله عليه وآله لم يتلقى تعليما من أحد، فالأمي بهذا المعنى أيضا لا محذور فيه ولا بحث. إذن هناك معنيان لكلمة أمي لا بحث في صحة وصف النبي صلى الله عليه وآله بهما، الأمي بمعنى المكي والأمي بمعنى الذي لم يدرس. المعنى الثالث ونحن نختصر من أجل الوصول إلى ما تريد السؤال عنه، الأمي بمعنى الذي لا يقرأ ولا يكتب. هل يصح وصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه أمي بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب؟ قد يقال نعم لا يصح ذلك، والسبب في أنه لا يصح وصفه بأنه لا يقرأ ولا يكتب هو أن عدم إحسان الإنسان للقراءة والكتابة منقصة، والنبي صلى الله عليه وآله منزه عن النقائص، فإذا لا يصح أن يوصف بأنه أمي لا يحسن القراءة والكتابة. ويمكن الإجابة عن هذا بأن القراءة والكتابة لا موضوعية لهما، ليست مطلوبتين في نفسيهما، وإنما تطلب القراءة والكتابة للتوصل بهما إلى المعارف المكتوبة. فلكي يتمكن الإنسان من تحصيل المعارف المكتوبة لا بد له أن يكون قادرا على القراءة، وإلا فسيكون محروما. وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله يمكنه أن ينال هذه المعارف بطريق إعجازي، فعدم إتقانه للقراءة والكتابة كمال فيه وليس نقصا، فإنه صلى الله عليه وآله قد اطلع على الرسالة التي كتبها. ذلك الرجل الذي كان في المسلمين كتب رسالة إلى حلفائه في قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وآله عازم على كذا وكذا، وعنده من وصف القدرة العسكرية للنبي صلى الله عليه وآله لقريش، والرسول صلى الله عليه وآله طلع على ما في الرسالة مع أنه لا يحسن القراءة والكتابة، ومع أنه لم يقف وقوفا حسيا بحسب ما تعطيه الأمور العادية بحسب الأسباب التي نعهدها، لم يطلع على الورقة، فإنه لم تكن الورقة عنده، ولكنه صلى الله عليه وآله علم بما في الورقة وعرف بتفاصيلها وعلم بما في ورقة المصالحة أو المعاهدة مع قريش، فأي حاجة له بالقراءة والكتابة؟ القراءة والكتابة يحتاجها القاصر أمثالنا، وأما النبي صلى الله عليه وآله فعنده من الوسائل ما هو فوق القراءة والكتابة، فليس ذلك منقصا. ولكن مع ذلك لا تميل النفس إلى هذا القول، مع أن القول بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة لا يستلزم منقصا من هذا الجانب، لأنه لم يحرم من العلوم، ولكن النفس لا تميل إلى هذا القول، فإن القول بأن إحسان القراءة والكتابة أو عدم إحسان القراءة والكتابة، وإن لم يكن منقصا إلا أنه ما من شك أن الاطلاع عليها أي على القراءة والكتابة خير من عدم الاطلاع. ونحن نؤمن أنه ما من كمال في عالم الإمكان إلا وقد حازه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلأجل ذلك تميل نفوسنا إلى القول بأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة والكتابة. وأما الآيات النافية فإنما هي نافية للفعلية، ما كنت تخطه بيمينك، ما كنت تخطه بيمينك غير ما كنت تقدر أن تخطه بيمينك، فرق بين الأمرين. ما كنت تخطه بيمينك أي ما كنت تكتب، ونحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يكتب، ولكن لم يكن يكتب شيء ولم يكن يقدر ويحسن الكتابة شيء آخر. ثم إن هذه الآية إنما تعرضت إلى الكتابة ولم تتعرض للقراءة، فالآية إذن لا تنفي مقدرة النبي صلى الله عليه وآله وإجابته للقراءة والكتابة. هذا والله أعلم. قلنا إن القاعدة اليقينية إذا ثبتت فإن لا نرفع اليد عن هذه القاعدة مع وجود رواية وإن صح سندها، وإنما يجب إذا وردت رواية صحيحة السند عندنا يجب علينا أن نؤولها، بمعنى أن نحملها على معنى غير المعنى الذي يظهر منها. فإن وجدنا محملا صحيحا وتأويلا مقبولا بهذه الرواية حملنا الرواية عليه، وإن لم نجد رددنا علمها إلى أهلها. وإن كانت الرواية هذا إذا كانت الرواية معلومة الصدور، وإن كانت الرواية غير معلومة الصدور بأن كانت صحيحة السند فقط ولم تكن محفوفة بقرينة تفيد اليقين بصدورها أو متوافرة، فإن نطرح هذه الرواية. إذا وجدت آية ظاهرها مخالف لمقتضى القاعدة اليقينية، مثل الآيات التي تنسب لله تبارك وتعالى الخداع، أو الآيات التي تنسب لله تبارك وتعالى النسيان، فإن لا نأخذ بها وإن كانت يقينية الصدور، هذه آية قرآنية معلومة الصدور، ولكننا نؤولها، نقول المقصود من النسيان الترك. فإن وجدنا تأويلا ممكنا يصلح أن نحمل الآية عليه حملنا الآية عليه، وإن لم نجد تأويلا قلنا نرد علمها إلى عالمها وهو الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم. وأما الروايات فإن إذا وجدنا رواية مخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى أو مخالفة لقاعدة يقينية فإن نطرحها. قراءتنا لبعض آيات القرآن الكريم في ذكر المهاجرين والأنصار والصحابة على وجه العموم نرى توجها لوصفهم بالعصمة النسبية إذا صح التعبير، ويرى القائلون بذلك استحالة صدور بعض الأحبار فضلا عن إنكار إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، فكيف يرد على هؤلاء من خلال ما استدلوا واستشهدوا من الآية؟ أولا، هذه الآيات التي يأخذ بها ويترك الآيات التي التي صرحت بصدور بعض المعاصي من بعض الصحابة. هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. القرآن كله حجة، ولا يصح الأخذ ببعض آيات القرآن وترك بعضها. القرآن الكريم صرح بأن في الصحابة فاسقا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الذي وصفه القرآن الكريم بأنه فاسق هو الوليد أخو عثمان بن عفان لأمه، وصفه القرآن الكريم بأنه فاسق. فالذي يقول بأن الصحابة معصومين، بل من يقول بأن الصحابة عدول، مكابر للقرآن الكريم الذي يصرح بأن بعض الصحابة فاسق، كما أنه مخالف لآيات أخرى في القرآن الكريم تصرح بأن المؤمنين قد تثاقلوا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، أي تثاقلتم ووجدتم الخروج ثقيلا، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ كما أنه قد تواتر أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله قد تظاهرن عليه، وهما اثنتان، والقرآن الكريم قد نزل بآيات تتلى إلى قيام الساعة يهدد هاتين المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وآله، بل إن الأمر فوق ما تدركه عقولنا. إن القرآن الكريم قد توعد هاتين بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الملائكة سوف ينصرونه، وأن المؤمنين بعد ذلك ظهير. الله أكبر. وهذا التهديد لا نجده حتى في حق الكافرين، حتى في حق مشركي قريش لا يوجد تهديد ووعيد بهذا المستوى. وقد بين عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري ليس في رواياتنا المرأتين اللتين تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وآله، فليراجع من أراد معرفته، وهما من الصحابة. فمن يقول بأن الصحابة معصومين أو بأن الصحابة عدول مكابر للقرآن الكريم، بل إنه مكذب للثوابت التاريخية المعلومة بنحو اليقين، بل إن القرآن الكريم قد صدق هذه الثوابت التاريخية مثل فرار المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير واحدة من المعارك، ويوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم، في حنين فروا وذهب بعضهم بها عريضة فر فلم يجدوه إلا بعد 3 أيام، ماذا تصنع؟ ألم يفعل هذا كبيرة من الكبائر وهي الفرار يوم الزحف؟ وهؤلاء الذين فروا والرسول صلى الله عليه وآله يدعوهم في أخراهم، وهم لا يلوون على شيء، يحسبون كل صيحة عليهم. إذا وقعت حجرة على حجرة أو اصطكت حوافر الخيل بحجارة، حسبوا أن العدو وراءهم. هؤلاء ألم يرتكبوا كبيرة من الكبائر بتركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم إن جملة من الصحابة قد اتهموا عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي صحيح البخاري ما يرشد إلى أن حسان بن ثابت هو الذي تولى كبر هذه الفرية. فهل يليق هذا بمعصوم أن يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهل يليق هذا بعادل؟ أيضا هذا مناف للعدالة فضلا عن العصمة. فالقول بعصمة الصحابة بل القول بعدالتهم لا يقره القرآن ولا تقره الثوابت التاريخية. ودونك واقعة صفين فإنها تفضح هذا القول فضحا ما بعده فضحا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن للمسلمين قاطبة أن الفرقة التي تخاصم علي بن أبي طالب وتقاتله، والتي تدعو دعوة مخالفة لدعوة عمار، فرقة تدعو إلى النار، وإمام هذه الفرقة إمام الفرقة الداعية إلى النار، وهو من الصحابة بحسب التسمية والاصطلاح. وهذا الذي من الصحابة إمام الفرقة الداعية إلى النار، كيف يقال في حق إمام الفرقة الداعية إلى النار باتفاق المسلمين؟ كيف يقال في حقه إنه معصوم عصمة نسبية، أو يقال في حقه بأنه عادل؟ فهذا القول قول لا يقره عقل فضلا عن النقل. اللطف الإلهي في الركيزتين بين. أما في الطهارة النفسية فإن اللطف الإلهي في هذه الركيزة قد أوضحته الآيات الكريمة التي بينت الاصطفاء. فإن الاصطفاء أي أخذ الصفوة، وكذلك الآيات المبينة للتطهير فإنها مصرحة بالتفضل بهذه الركيزة التي تنشأ منها العصمة. التطهير مبين في حق مريم في الآية التي مر ذكرها، ومبين في حق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه تحت الكساء. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. فهذا إذن في جانب الطهارة النفسانية. وأما جانب العلم فإنه يعلم من خلال الأدلة الأخرى، مثل الأدلة المبينة لتعليم آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها، والأدلة المبينة لتعليم النبي صلى الله عليه وآله ما لا تحيط به الأنبياء، وعلمك ما لم تكن تعلم. فإن كل ما لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يعلمه بذاته قد علمه الله إياه، وهذا تعليم مطلق، وهذا أحد أدلتنا على أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب، أن النبي صلى الله عليه وآله قد علمه الله كل ما لم يكن يعلم، والغيب مندرج في هذا. ويندرج في هذا أيضا ما يترتب على الأعمال الصالحة وعلى الأعمال الطالحة من العواقب والتبعات، فإن ذلك أيضا مما لم يكن يعلمه بذاته. هذا مضافا إلى أن نجزم بحسب ما نعرفه من مفهوم العصمة الذي بيناه في الحلقة السابقة، أن هذا الامتناع عن القبائح والرذائل لا يتحقق من دون علم، ولذلك مثلنا بالمثال الذي ذكرناه في الجلسة السابقة، أن الإنسان الذي تنزجر نفسه من أهل الضفادع والخنافس مثلا، فإنه قد يرتكب ذلك وقد يأكلها إذا لم يكن عالما بأن الطبق الذي قدم له مكون من الضفادع. فإذا الامتناع لا يتحقق بحسب مفهوم العصمة، لا يتحقق الامتناع ما لم يكن الممتنع عالما بما يمتنع عنه وبما يترتب عليه. فإذا هذا أمر تقتضيه أي العلم بما يترتب على الطاعات من الثواب وعلى ما يترتب على المعاصي من العقاب وعلى قبح المعاصي في نفسها، العلم بذلك مما يقتضيه مفهوم العصمة وما تقتضيه طبيعة العصمة والامتناع، كما أنه دل عليه أيضا الدليل الشرعي. حياكم الله.